قال ابن الملقين رحمه الله تعالى: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. سبق الكلام على الحديث الفرد والحديث الغريب، وهذا لون آخر من ألوان الحديث أو نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث العزيز. الحديث العزيز قال فيه: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة. هذا على رأي المصنف رحمه الله في طائفة من العلماء، من فرد بروايته اثنان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسناد. يعني لو أن عندنا حديثا يرويه، شوف قلم آخر، لو أن عندنا حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، وليكن مثلا أنس وعائشة رضي الله عنه، ثم يرويه عن أنس مثلا رجلان قتادة وثابت، ويرويه عن عائشة مثلا رجلان عروة بن الزبير ومثلا امرأة ولتكن عمرة بنت عبد الرحمن. ثم مثلا بالنسبة لقتادة، لنفترض أن الرواة كثروا، صاروا ثلاثة، صاروا أربعة، صاروا أكثر، ما في إشكال. المهم أنه وقع عندنا في طبقات الإسناد ماذا؟ في طبقة الصحابة عندنا اثنان، في طبقة التابعين من روى عن الصحابة عندنا اثنان بالنسبة لأنس رضي الله عنه، وكذلك بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. فهنا تحقق عندنا شرط العزيز، أنه حصل عندنا اثنان أو ثلاثة في طبقة من طبقات الإسناد. يعني ليس شرطا أن يكون الرجلان أو الثلاثة في جميع طبقات الإسناد، لا، ليس هذا شرطا، لأن القاعدة كما بين العلماء أن القليل في هذا العلم إيه؟ يقضي على الأكثر. فلو عندنا رجلان أو ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا هو الحديث العزيز. لا في عصر معذرة تانية سفنجة تانية عصر. قال: فإن رواه جماعة سمي مشهورا. هذا نوع آخر وهو المشهور، على اختياره رحمه الله أنه ما رواه جماعة، يعني زاد العدد عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات الإسناد. يعني في أي طبقة من طبقات الإسناد لو صار عندنا أكثر من ثلاثة فإن الحديث عندئذ يكون مشهورا. فلو أن عندنا حديثا يرويه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة مثلا، يرويه مثلا أبو هريرة وابن عمر وجابر وأم سلمة مثلا رضي الله عنها جميعا، ثم بعد ذلك يتفرع، ما في إشكال. المهم عندنا في طبقة الصحابة في طبقة معينة من طبقات الإسناد عندنا أكثر من ثلاثة جمع من الرواة، فهذا هو شرط الحديث المشهور. هذا على اختيار المصنف رحمه الله، ولكن الذي استقر عليه الأمر الآن أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، وأن العزيز ما رواه اثنان فقط. يعني العزيز يختص به من الاثنان فقط. وأما الثلاثة وما أكثر منها فهذا هو شرط المشهور للعزيز، هذا هو ما استقر عليه الأمر الآن. لكن مذهب المصنف من مذاهب العلماء المعروفة التي تحكى وتبين في هذا المقام. قال: ومنه المتواتر، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هذا هو الحديث المتواتر، وله شروط بينها في كلامه هذا. الشرط الأول خبر جماعة. الشرط الأول من شروط المتواتر أن يرويه جمع. الشرط الثاني يفيد بنفسه العلم. يفيد العلم بنفسه. هناك شرط آخر لم يذكره المصنف بالنسبة للجمع، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى المتواتر له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يرويه جمع. جمع يعني كم راويا؟ اختلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا حد له. الصحيح أنه ليس له حد معين، يعني ما نقول خمسة أو ستة أو عشرة أو عشرين أو أربعين أو مئة، لا، ليس عندنا دليل على تحديد هذا الجمع، وإنما نقول أن يرويه جمع بحيث يتخطى درجة المشهور، لأن المشهور عندنا ثلاثة فأكثر، صحيح؟ المهم أنه يصل إلى درجة معينة من الجمع أكثر من ثلاثة، تكون درجة كبيرة يحصل معها إفادة العلم. يعني إيش إفادة العلم؟ يعني إذا سمعت خبر هذه الجماعة حصل عندي يقين بصدق ما يقولونه. يعني أنا الآن مثلا دخل علي عشرة مثلا، ليس على سبيل التحديد لكن على سبيل المثال، دخل علي مثلا عشرة من الرجال وأخبروني أن أمرا معينا يحدث في الخارج. ماذا يحدث؟ أنا أجد في نفسي ضرورة إلى تصديق خبره. ولكن هناك شرط مهم جدا، وهو الشرط الثالث، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأنه يمكن أن يكون هؤلاء الجمع تواطؤوا على الكذب، أن يكونوا مثلا من مكان معين أو في موقف معين، أن تربطهم رابطة معينة يحصل معها ظن بأنهم ماذا؟ يمكن أن يكذبوا. لكن إذا كانوا من أماكن متعددة مثلا، يعني يأتيني اثنين من هنا وثلاثة من هناك وخمسة من هناك وعشرة من هناك، من أماكن متفرقة بحيث يبعد أن يكون هؤلاء الجمع قد لقي بعضهم بعضا، بحيث يبعد أن يكونوا قد تواطؤوا على شيء أو اتفقوا على شيء، فهذا هو ضابط المتواتر. المتواتر أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا الخبر يفيد العلم بنفسه، يفيد اليقين بنفسه. قضية إفادة اليقين لن نتكلم فيها الآن، والتفريق بين المتواتر والأحاد وهذا الكلام هذا ليس محله في هذه الدورة. قال: والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة عن ثلاثة. ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، هذا هو تعريف المستفيض على قول من يفرق بينه وبين المشهور. هذا قول طائفة من العلماء يفرقون بين المشهور والمستفيض، فيجعلون المشهور هو مروي ماذا؟ مروي ثلاثة فأكثر. هذا المشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر. يعني ماذا؟ في أي طبقة في أي طبقة من طبقات الإسلام. وأما المستفيض فهو ما زاد عن ثلاثة ولكن في جميع الطبقات. هذا هو الفرق بين المستفيض والمشهور. يعني أنت تجد اتفاقا في ماذا؟ هذا ما يرويه ثلاثة فأكثر، وهذا ما زاد عن ثلاثة. إذن هناك اتفاق ولا لا بين المستفيض والمشهور؟ لكن الفرق في الطبقة، إن المشهور يتحقق بأي طبقة من طبقات الإسناد، يعني ليس شرطا أن يوجد الثلاثة أو ما فوقهم في جميع الطبقات، بل يحصل ولو في طبقة واحدة فقط. لكن المستفيض شرطه ماذا؟ أن تقع الزيادة هذه، العدد الزائد عن الثلاثة يقع في جميع الطبقات، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى ينتهي إلى راويه. هذا على قول من يفرق بين ماذا وماذا؟ بين المشهور والمستفيض. ولكن القول الأشهر أن المشهور والمستفيض بمعنى واحد، أنه لا فرق بينه. قال: والمعلل، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا مهم جدا جدا، هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المعلل، لأنه يعود إلى شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو ماذا؟ انتفاء العلة. من يذكر شروط الحديث الصحيح؟ أحسنت. إذن عندنا خمسة شروط، خامسها هو ماذا؟ انتفاء العلة كما بيناه من قبل. فانتفاء العلة نتكلم عليه هنا في نوع مستقل، وهو الحديث المعلل. الحديث المعلل الذي وجدت فيه علة، يعني انتفى فيه شرط من شروط ماذا؟ من شروط الحديث الصحيح. طيب ما معنى العلة؟ كما تراه في عبارة المصنف وكما يبينه العلماء بقولهم: العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث. مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي، سبب خفي، يعني إيش خفي؟ يعني لا يدرك هكذا بادي الرأي، لا يدرك هكذا في ظاهر الإسناد، وإنما يتوصل إليه بعد البحث والتحري. ثم ماذا؟ يقدح في صحة الحديث. هذا قسم من قسمي العلة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة، كما سأبينه. فنحن نتكلم على العلة القادحة التي تنافي صحة الحديث، التي تعارض شرطا من شروط الحديث الصحيح. فهذه العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن ظاهر الإسناد إذا نظرت هكذا في الظاهر إنه ما في شيء، الإسناد سليم ما في شيء، لكن بعد البحث والتحري تكتشف أن هناك شيئا يقدح في هذا الإسناد. كمثل ماذا؟ كمثل ما بيناه من قبل في قضية الشذوذ. الشذوذ هو ماذا؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يعني عندنا مثلا حديث يرويه يونس ابن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. يعني إيش مرفوعا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تنظر في هذا الإسناد، يونس بن يزيد الأيلي ثقة معروف، الزهري إمام كبير، عروة بن الزبير تابعي مشهور ثقة، عائشة صحابية جليل رضي الله عنها. إذن من ناحية العدالة والضبط ما في إشكال، صح ولا لا؟ من ناحية الاتصال، يونس بن يزيد من مشاهير تلاميذ الزهري، والزهري أيضا من مشاهير تلاميذ عروة، وكذلك عروة مع عائشة، يعني الاتصال متحقق ما في إشكال. إذن ظاهر الإسناد سليم ولا فيه شيء؟ سليم. لكن بعد البحث والتحري وجدنا طريقا آخر لنفس هذا الحديث، يرويه مثلا مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث الآن؟ الإسناد الأول موصول، موصول يعني ماذا؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإسناد الثاني مرسل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر عروة ولا عائشة. يبقى إذن صار هناك اختلاف، اختلاف على من؟ من الذي اختلف عليه؟ ننظر إلى الراوي المشترك. الراوي المشترك في الإسنادين هو من؟ هو الزهري. فرواه يونس بن يزيد موصولا، رواه يونس بن يزيد إيش؟ موصولا، يعني من غير إرسال. ورواه مالك مرسلا. ماذا نصنع؟ نتذكر ما قلناه في الشذوذ. الشذوذ ما هو؟ مخالفة الثقة أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يونس بن يزيد هذا مقبول ثقة، ولكن مالك ليس مجرد ثقة، ده إمام كبير متقن. ومش كده بس، ده في الزهري كمان، يعني هو مقدم في الزهري على يونس بن يزيد. الأثبات في الزهري ثلاثة، خذها فائدة عندك. الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري ثلاثة، مالك وابن عيينة ومعمر. مالك هو مالك بن أنس الإمام الكبير المعروف، وسفيان ابن عيينة، مش سفيان الثوري اوعى تخلط، سفيان عن الزهري يبقى ابن عيينة على طول، الثوري لم يروي عن الزهري. ومن الثالث؟ معمر ابن راشد. هذه هي الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. نعم، معمر ابن راشد. فالذي حدث عندنا الآن أن الثقة خالف من هو أولى منه، فاكتشفنا علة في الإسناد الأول. يبقى صار الإسناد الأول نقول عنه إيش؟ معلل أو شاذ. معلل يعني فيه علة، اكتشفنا علة، وهي ماذا؟ أن من هو أولى من يونس بن يزيد خالفه فروى الحديث عن شيخه مرسلا. يبقى نقول الإسناد الثاني هذا يعل الإسناد الأول، صار الإسناد الأول هذا معلولا بإيش؟ بالثاني. واضح؟ طيب، هذه هي العلة القادحة، هذه هي العلة القادحة. يعني إيش القادحة؟ يعني التي تقدح في صحة الحديث. يعني صار الحديث الآن صحيح ولا ضعيف؟ صار ضعيف الآن، لأن الراجح عندنا الوجه الصحيح هو هذا، هذا الوجه الصحيح، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه مرسل بين الزهري وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفقود. فالراجح عندنا في هذا الحديث الإرسال. إذن صارت عندنا علة تقدح في صحة الحديث. لكن هناك قسم آخر للعلة، وهو العلة غير القادحة. علة غير قادحة كمثل، سنمثل بالزهري أيضا، عندنا يونس يروي عن الزهري عن محمود ابن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءنا مالك فروى نفس الحديث عن الزهري، ولكن قال عن محمود ابن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ حدث اختلاف الآن. هذا الزهري الآن الراوي المشترك هو يونس جعل الصحابي محمود بن الربيع، يعني جعل صحابي الحديث هو من؟ محمود بن الربيع. ولكن مالك الذي هو أثبت وأوثق جعل الصحابي من؟ محمود بن لبيد، والاثنان من صغار الصحابة رضي الله عنه. إذن صار عندنا علة ولا لا في الإسناد الأول؟ صار عندنا علة، وصار المحفوظ أن الحديث من رواية من؟ من رواية محمود بن لبيد لا محمود بن الربيع. لكن هل هذا يقدح بصحة الحديث؟ لا، لأنه انتقل من صحابي إلى صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. يعني نستفيد في النهاية إن الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لكن نقول هو صحيح من رواية محمود بن لبيد لا من رواية محمود بن الربيع. واضح من هذا؟ نعم. قال: والمضطرب، وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. الحديث المضطرب ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، هذان شرطان مهمان جدا للحديث المضطرب. الشرط الأول التعارض، والشرط الثاني التساوي. ما يروى على أوجه متعددة، شرط هذه الأوجه حتى نحكم بأن هذا الحديث مضطرب، مضطرب يعني ضعيف، المضطرب أيضا من قسم الضعيف، حتى نحكم على هذا الحديث بالاضطراب لا بد أن تكون هذه الأوجه متعارضة. متعارضة هو معنى قول المصنف مختلفة، مختلفة يعني متعارضة. يعني إيش متعارضة؟ يعني لا يمكن الجمع بينها، إذا بين قوسين كده لا يمكن الجمع. متساوية يعني لا يمكن الترجيح بين بعضها وبعض. إذن هذان هما الشرطان، التساوي والتعارض. أوجه متعارضة يعني لا يمكن الجمع بينها، لا تستطيع أن توفق بين هذه الأوجه الموجودة أمامك. وفي نفس الوقت متساوية، متساوية في القوة، لا تستطيع أن ترجح بعضها على بعض. فإن تحقق هذان الشرطان يحكم بماذا؟ باضطراب الحديث. يبقى نفهم من ذلك أنه لو لم يتحقق هذان الشرطان، يعني أمكن الجمع أو الترجيح، إذن إيش؟ ما فيش اضطراب، يبقى إذن الحديث لا يحكم عليه بالاضطراب. كمثل ماذا؟ لو عندنا مثلا الزهري يروي عنه مثلا جمع من الرواة، يونس وشعيب بن أبي حمزة ومالك وعقيل بن خالد ومعمر، أيا كان هؤلاء جمع من الرواة، كل واحد منهم أو بعضهم يروي الحديث عن الزهري بإسناد مستقل عن الآخر. يعني يأتي يونس مثلا يروي عن الزهري على وجه إسناد معين، شعيب على وجه آخر، مالك على وجه ثالث، عقيل على وجه رابع، معمر على وجه خامس. أو يتفق مثلا يونس وشعيب على وجه، ثم يأتي مالك بوجه مستقل، ثم يأتي عقيل بوجه مستقل، وهكذا. المهم عندنا اختلاف، عندنا أوجه متعددة لماذا؟ لهذا الحديث. ننظر أولا هل يمكن الجمع بين هذه الأوجه ولا لا؟ ننظر في الشرط الأول، يمكن تحقيقه ولا لا؟ في مثالنا هذا نرى أن الشيخ الذي اختلف عليه الذي هو الزهري حافظ إمام متقن، يعني ماذا؟ يعني كما يقول أهل الحديث يحتمل منه تعدد الأسانيد، يحتمل من مثل هذا الحافظ أن يروي الحديث بأسانيد متعددة، لأنه حافظ مكثر وعنده إتقان يستطيع أن يضبط لا يدخل عليه شيء في شيء، كمثل حديث الإفك. يعني حديث الإفك حقيقة لو رجعت إليه هو من رواية الزهري، تجد أنه رواه بأكثر من إسناد، وهو موجود في الصحيحين بجميع هذه الأسانيد، جمعها في سياق واحد. إذن نستطيع أن نقول أن هذا الحديث مضطرب؟ ما نستطيع أن نقول مضطرب، لأنه أمكن الجمع، أمكن الجمع بين هذه الأوجه. نقول الزهري هذا ثقة حافظ متقن، يحتمل عنه تعدد الأسانيد، إذن فجميع هذه الطرق محفوظة، جميع هذه الطرق صحيحة، هو روى عن هذا وروى عن ذاك وروى عن الثالث وعن الرابع، ما في إشكال، ليس عندنا تعارض. لكن متى يصير التعارض؟ لو افترضنا أن الزهري هذا ليس بذاك المتين، لو افترضنا أنه من أحد الثقات أو أنه صدوق حسن الحديث فضلا عن الضعف، يعني افترضنا أنه ليس إماما كبيرا متقنا، هنا يأتي التعارض. لماذا؟ لأن الذي ليس متقنا ليس إماما كبيرا حافظا لا يحتمل منه تعدد الأسانيد هكذا، الأصل أن هذا التعدد يدل على عدم الضبط، حاله من جهة الضبط أصلا إيش؟ لا تحتمل هذا، لا تحتمل أنه هو يكون عنده أسانيد متعددة للحديث الواحد. يبقى إذن الشرط الأول اللي هو شرط ماذا؟ التعارض. تنظر الأول هل يمكن الجمع ولا لا. طيب شرط الترجيح، لو عندنا مثلا مكان يونس، مكان شعيب، سفيان بن حسين، وعندنا مثلا يعني احذف معمر تماما، مكان عقيل ابن جريج، نبحث في احوال الرواة. يونس ثقة كما عرفت، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة، هو ثقة في غيره لكن في الزهري بالذات ضعيف. مالك ثقة كما عرفت، ابن جريج ثقة ولكن حيروي عن الزهري بالعنعنة وهو مدلس، وفي روايته عن الزهري مقال أصلا. إذن صار هناك تساوي في القوة الآن؟ لا، ما في تساوي في القوة، لأن عندنا رجل ضعيف ما يعتبر به أصلا، إذن سقط هذا الوجه، ما ينفعش نحسبه أصلا، ما ينفعش نعتد به أصلا. وكذلك الوجه الذي يرويه ابن جريج سقط، لأنه رواه بالعنعنة وهو مدلس، وكذلك روايته عن الزهري فيها مقال، إذن صار هذان الوجهان ساقطان عندنا الآن. إذن أمكن الترجيح، عليكم السلام، إذن أمكن الترجيح الآن، ما صار هناك تساوي في القوة. واضح الكلام ولا في إشكال؟ يبقى إذن ننظر أولا في الشرط الأول اللي هو ماذا؟ التعارض. التعارض يعني ماذا؟ عدم إمكان الجمع. فإن أمكن الجمع بحيث تكون الأوجه كلها صحيحة محفوظة ما فيش فيها إشكال، خلاص ما فيه اضطراب. ننظر بعد ذلك في الترجيح، أمكن ترجيح بعض الأوجه على بعض، الوجه هذا أقوى من هذا أو أقوى من هذا، الوجه هذا ساقط ما يعتبر به، الوجه هذا فيه رجل كذاب، فيه رجل ضعيف، فيه رجل كذا، إذن خلاص انتهى الأمر، صار عندنا ترجيح وليس هناك تساوي في القوة، إذن أيضا لا يحكم بماذا؟ بالاضطراب. قال والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. سنتكلم على الإدراج في المتن الآن، الإدراج في الإسناد لن نتكلم عليه الآن. الإدراج معناه أن يأتي الراوي بلفظة من عنده في متن الحديث، يعني مثلا حديث يرويه الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المتن، ذكر المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا أو فعل كذا وكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم في أثناء المتن قال الزهري كذا، وأتى بعبارة من عنده. سنفترض مثلا أن الحديث الذي بين أيدينا هو حديث بدء الوحي كما أخرجه البخاري في الصحيح، جاء فيه قول عائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث. قال الزهري والتحنث التعبد. ماذا حدث؟ هذا راوي من رواة الإسناد أدخل شيئا من عنده في متن الإسناد، في متن الحديث، يفسر لفظة، يوضح شيئا، فهذا هو الذي يقال له المدرج. يعني يقال في هذه العبارة، يأتي العلماء إلى هذه العبارة والتحنث التعبد، يقولون مدرجة من قول الزهري. واضح؟ هذا هو معنى الإدراج في المتن. قال والموضوع وهو المختلق المصنوع. هذا معناه ظاهر إن شاء الله. الحديث الموضوع هو المكذوب، المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي الرجل هكذا من عند نفسه والعياذ بالله بكلام من عنده ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحديث الموضوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد بفتح السين، هذه كلها ألقاب للموضوع. وبعض العلماء يفرق، يعني مثلا بعض العلماء يفرق بين الباطل والموضوع، هذا كله سنتعرف عليه في حينه إن شاء الله. لكن تعرف ابتداء أن من العلماء من يجعل هذه الأشياء ألقابا للحديث الموضوع. طيب نقف هنا إن شاء الله.